ملفات سياسية عدة تستمعون لتحليلاتها وضيوفها في برنامج أهمية تسوى، يعده ويقدمه ظلال الحريري.
القانون ليس مجرد قواعد وأحكام لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات وتنظيم الحقوق والواجبات في إطار الدولة. دور القانون أعمق من هذا المفهوم بكثير، فعندما يسود القانون وتتحقق مبادئ العدالة ويستقل القضاء ويتمكن من أداء واجباته الوطنية، هنا يتحول القانون إلى سلطة قادرة على تصحيح مسار الدول والسلطات والنهوض بواقع الشعوب. وكما يقول خبراء القانون، إن عدم تطبيق واحترام القانون وعدم وجود وعي اجتماعي ورغبة سياسية في بناء مؤسسات قانونية ومحاكم مستقلة أحد الأسباب الرئيسة في تعثر الدول وانحدارها في هاوية الصراعات والفوضى والاقتتال. الدول تنهض بالقانون، هذا هو المحور في حلقتنا هذه في برنامج أهمية قصوى، والذي سأناقشه مع ضيفي من أربيل سيادة القاضي رحيم العقيلي الرئيس ونائب الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقية. سيادة القاضي، مرحبا بك ونشكرك على قبول الدعوة لإجراء هذا الحوار. بداية سيادة القاضي، على ما يبدو أن هناك فجوة كبيرة فيما يخص الوعي بتطبيق القانون وأهمية القانون ودور القانون، من يتحمل مسؤولية هذا الواقع، وهل يؤثر مستوى الوعي على تطبيق القانون؟
مثلا طلال، أنا وجهة نظري قد يكون الوعي بالقانون عنصر مهم من عناصر ترسيخ سيادة القانون واحترامه، لكنها ليست عنصرا أساسيا خطيرا في هذه المعادلة. العنصر يعني إحنا في بلداننا أكو مثل دائما يستخدمون الناس، يقول الناس على دين ملوكهم. احنا بالبلاد العربية والإسلامية على دين ملوكنا، قدوتنا هو الحاكم بغض النظر عن كونه سيء أو حسن، نمشي مثل ما يمشي الحاكم. الطيف السياسي هم قدوة سيئة جدا لاحترام القانون وتطبيق القانون، فالناس تسير على هوى هذه السلطة، هوى هذه النخبة السياسية. هذه النخبة السياسية هي التي يعني أنا أعتقد أن الناس بعد أن يعني الناس في العراق، وأنا أعيش في العراق كما تعلم، الناس في العراق بعد أن شعروا بحجم الضرر الذي يلحق بهم نتيجة الخروج على القانون وعلى مبادئ المساواة وتطبيق الأمزجة السياسية وإهدار مصالح الوطن والشعب، يشعرون بأهمية تطبيق القانون ويسعون إلى تطبيق القانون ويدافعون عن تطبيق القانون، لكن هذا غير متيسر في ظل نظام سياسي لا يحترم القانون، في ظل دولة أصبحت منخورة بسبب عدم احترام أي قواعدها، يعني ليس لديها نظام تسير عليه، دولة نظامها الفساد والابتزاز. كيف لدولة نظامها الفساد وعقيدتها الابتزاز أن تحترم قانونا هي تصدره بنفسها؟ حقيقة لا يحترمون أي شيء. وبالتالي أنا أعتقد وعي الناس قد يكون كما وصفت، وليس وعيا كاملا بوجوب تطبيق القوانين واحترام المساواة بين الكل، لكن هذا ليس هو السبب الرئيسي في المعادلة. وأتصور في كل العالم الشعوب عادة بواسطة أدوات الدولة تجبر على احترام القانون، الناس تجبر على احترام القانون، والقانون له أدواته التي تمكنه من إلزام الناس، ولو لم يؤمنوا بتطبيق القانون تمكنه من إلزام الناس باحترام القانون. القانون له أداة قسرية في فرض نفسه حينما تطبقه الدولة بشكل صحيح، ولو كان الذي يطبق عليه غير واعي بأهميته. وهذا ما يحصل في معظم البلدان، ليس كل البلدان الناس تعتقد بضرورة تطبيق القانون، ولو فسح المجال أمامها بدون عقوبات لخرقوا القانون في كل، حتى في البلاد المتحضرة. لكن هذه الأدوات في بلادنا، أدوات الإلزام والقسرية في بلادنا، تستعمل لأشياء أخرى، لا تستعمل من أجل احترام القانون وتطبيقه، إنما تستخدم لتحقيق أغراض أخرى وتستخدم بمزاجية.
سيادة القاضي رحيم العقيلي، بموجب الصلاحيات الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، هل توجد فرصة لإعادة تصحيح مسار الدولة وتطبيق القانون؟
طبعا هو القانون ممكن أن يكون أداة لإصلاح أي خراب في أي دولة في أي مؤسسة، لكن حينما تكون هناك فرص حقيقية لأن تطبق تلك القوانين وتلقى طريقها الصحيح بنزاهة وجدية ومساواة وتطبق على أرض الواقع. لكن في العراق هذه الفرصة يعني من وجهة نظري غير متوفرة حاليا. الكل يتورط في الغدر بالقانون، الكل يسعى إلى تحقيق معارف سياسية وشخصية على حساب القانون، ولا أحد يهتم بتطبيق القانون على أرض الواقع. القانون الآن أصبح أداة لتحقيق المعارف السياسية وليس أداة لتحقيق المصلحة العامة أو إقرار النظام داخل الدولة. والحقيقة موضوع الفصل بين السلطات قد يكون ممكن أن تنظر إليه حينما تكون هناك سلطات تحكم، يعني أن تكون السلطات الدستورية في البلاد هي التي تحكم وتقرر فعلا بشأن المصالح العليا للبلد أو حتى المصالح التفصيلية بشأن. لكن في الحقيقة أن هناك سلطات رديفة في العراق هي التي تحكم، سواء سلطة الميليشيات، سواء سلطة الأحزاب السياسية خارج إطار السلطات الثلاث، السلطة الدينية، السلطة الاجتماعية، سلطة الرموز السياسية هي التي تحكم وليس السلطات الثلاث. ليست هناك سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية في العراق هم الذين يحكمون. في الحقيقة هذول إطار يؤطر القرارات التي تصدر في مكان آخر في السلطات الموازية يصدر في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. لذلك ليس لدينا فصل للسلطات في العراق، لأن ليس لدينا في الحقيقة سلطات في العراق تحكم، لأن الذي يحكم جهات أخرى. النفوذ والتأثير للسلطات الرديفة هو الذي يؤدي إلى إصدار القرارات في الحقيقة، وهذه ليست إلا تصوير شكلي للقرار الذي يصدر. أنا لست يعني متشائما إلى درجة قد تبدو كبيرة، يعني لست متشائما إلى هذه الدرجة، لكن الأوضاع الحالية في البلاد لا تبشر أن سيادة القانون واحترام القانون قد تترسخ في وقت قريب ما، ولو بنسبة معقولة تؤدي إلى استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا. وحتى الاتجاهات التي تصدر بها التشريعات في مجلس النواب هي اتجاهات سياسية لا علاقة لها بحاجات الناس، لا علاقة لها استقرار المجتمع، دائما تصب المصالح السياسية في تلك القوانين.
عفوا سيادة القاضي، ولكن للقضاء دور كبير في عملية إصلاح الدولة.
دور القضاء في إصلاح شأن الدولة أكيد يعني نظريا قد يكون القضاء صاحب دور مهم في إصلاح كل الأمور المتصلة بالحكم وترسيخها باتجاه الحكم الرشيد، لكن يبدو أن نسير باتجاه معاكس. يبدو أن السلطات السياسية هي التي تحدد اتجاهات العدالة وليس العكس. يعني يفترض أن اتجاهات العدالة تجعل الطيف السياسي، الأحزاب السياسية، الرموز السياسية تسير باتجاهات محددة يحكمها القانون والدستور. تفرض العدالة على هؤلاء أن يسيروا أو يتصرفوا في ضوء أطر قانونية ودستورية لا يستطيعون الخروج منها. لكن في الحقيقة الأمر مقلوب، أن السلطة السياسية النافذة والقادرة على أن تفعل كل شيء بضمنها إزاحة المحكمة الاتحادية كلها مثلاً كما حصل في التشكيلة السابقة والإتيان بمحكمة أخرى وفق أمزجة معينة وآليات معينة، تستطيع هي أن تجعل العدالة تسير في اتجاهات هي تحددها وليس العكس. يعني الذي يحدد العدالة اليوم أو القرارات التي تصدر من العدالة ليس القانون والدستور، إنما الأمزجة السياسية. فالإطار الذي يحكم البلاد هو المزاج السياسي والمصالح السياسية وأحياناً العقد السياسية اللي هي قد تكون عقد طائفية، قد تكون عقد الاستحواذ على السلطة، عقد بناء مركزية جديدة والانقلاب على الدستور والانقلاب على الفدرالية وغيرها. بالنتيجة أن العدالة هي التي يحدد لها إطاراً تسير فيه وليست هي من تقوم بتحديد الإطار وإلزام الفرقاء السياسيين بأن يسيروا في الإطار الدستوري والقانوني.
ولكن يا سيادة القاضي، هناك العديد من التجارب التي نجحت في معركة فرض القانون إذا صح التعبير، والشواهد كثيرة، ولكن دعني أعرض عليك ما أشار إليه الباحث العراقي الأمريكي جوزيف براودي حول إمكانية تطبيق القانون، وعرض بعض الشواهد التي من الممكن أن تكون تجربة لعملية التصحيح وتطبيق القانون.
هناك بعض التجارب، على سبيل المثال في صقلية، وقتما كان المافيا تهيمن على المجتمع وكان حركة إصلاحية أخذت تكافح المافيا، عبر حقنوا مبدأ سيادة القانون إلى المجتمع من خلال وسائل الإعلام، المسلسلات الدرامية، الموسيقى، المدارس، وحتى منبر الكنيسة الكاثوليكية. فهذه النشاطات شكلت نوع من الضغط على من يعارض القانون والحماية لمن يلتزم به.
سيادة القاضي، ما هو تعليقك على هذه الرؤية؟ وهل توجد فرصة لتطبيق القانون من ناحية واقعية أتحدث؟
هو أستاذ طلال، نظريا ممكن أنه يضمن للقضاء استقلاله ويدعم ويقوى وتطبق المعايير الصحيحة لاستقلال القضاء كسلطة والاستقلال القاضي كفرد، ويحمى ويمكن من أداء دوره. نظريا هذا ممكن، لكن عمليا في العراق لا أراه ممكنا في ضوء الظروف الحالية، لأسباب كثيرة. قد تكون أسباب مرتبطة بالوضع السياسي في العراق وسيطرة الأحزاب والقوى السياسية و عمالتها للخارج وتنفيذها لأجندات ليست في مصلحة الوطن والمواطن أو انقطاع صلتها بالوطن والمواطن، أسباب كثيرة خارجية وأسباب داخلية داخل المؤسسة القضائية. أيضا في العراق بعد عام 2003 وضعت نصوص تتحدث عن استقلال القضاء، منع التدخل فيه أو تجنب التدخل فيه واستقلال القاضي، وهي معايير قد تكون معايير دولية لا يختلف عليها اثنان، لكنها على أرض الواقع هي حبر على ورق لم يطبق منها شيء. وأسست في الحقيقة، وهذا ما فعله يعني ما فعل بالقضاء منذ عام 2003، أسست السلطة القضائية على أساس إخضاعها لفرد واحد. يعني في الحقيقة احنا لم نغير في وضع القضاء قبل عام 2003 غير أن غيرنا اسم وزير العدل، أصبح اسمه رئيس مجلس القضاء فقط، لم نغير أي شيء في هيكل المؤسسة القضائية. يصعب في الحقيقة تمكين هذه المؤسسة من أداء دورها بطريقة صحيحة بما يتلائم مع الهدف الذي تتحدث جنابك عنه، أنه 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 تساهم مؤسسة العدالة في ترسيخ القانون وتقويته وإمراره باتجاه صنع الاستقرار والسلام داخل المجتمع. لا أجد فرصة يمكن الولوج من خلالها إلى قد يكون وصول جهة معينة إلى الحكم في العراق تؤمن بالنهج الصحيح في إدارة الدولة وتستخدم سلطاتها، ليس في الفساد كما يحصل حاليا، ليس في مد النفوذ كما يحصل حاليا، ليس في نخر الدولة كما يحصل حاليا.
القاضي رحيم العقيلي من الشخصيات الوطنية التي تحظى بتأييد شعبي ويرى فيه جزء كبير من الشباب انموذجا في مواجهة منظومة الفساد وتطبيق القانون، ورغم ما تعرض له من متاعب وملاحقات سياسية ما يزال يرى بأنه يسير على الطريق الصحيح مهما كانت الأعباء والنتائج.
أنا عانيت معاناة كبيرة في الوظيفة، يعني أنا قاضي من 97، أنا عينت في استئناف بغداد، كانت استئناف بغداد ليس استئناف الكرخ والرصاف، وبعد أن كنت الأول على المعهد القضائي في الدورة 20 خريجي المعهد القضائي من القضاة، فعينت في المحمودية ثم انتقلت إلى الكرادة اللي هي أهم محكمة في العراق كله، وبقيت حتى عينت نائبا لرئيس هيئة النزاهة، واستقلت بعد 6 أشهر ثم عدت رئيسا لهيئة النزاهة في عام 2008. خلاصة تجربتي أن هذا النظام السياسي يعطيك خياران، أما أن تشارك في الفساد وتنضم إلى جوقة المدافعين عن مصالحهم والمصالح الطائفية والحزبية، أو أن تبعد وتلاحق وتكسع، وليس لديك خيار ثالث. رغم أني يعني أشعر بالأسى اللي ما حصل لي، لكن أنا ضميري مطمئن، يعني اخترت الطريق الصعب لأنه لا أستطيع أن أسلك الطريق الآخر.
مستمعين الأكارم، كان معكم طلال الحريري وبرنامج أهمية قصوى.